بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه. إسلام كعب بن زهير. لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين والطائف، كتب بجير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب يحذره من استمراره على الشرك، ويخبره أن بعض شعراء قريش الهجائين قد هربوا في كل وجه، وأن الرسول لا يقتل أحدا جاءه تائبا. فلما تلقى كعب كتاب أخيه ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه، وكان الإسلام قد غمر قلبه وخالط دمه، فنظم قصيدة يمدح فيها الرسول ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به. ودخل على الرسول في المسجد ومعه صديق من المسلمين من جهينة، وكان الرسول لا يعرف كعب بن زهير. فقال الجهيني للرسول: إن كعب بن زهير جاء تائبا مسلما يطلب الأمان، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: نعم. فتقدم كعب بن زهير وقال: أنا كعب بن زهير يا رسول الله، وألقى قصيدته التي جاء فيها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فاستحسن الرسول قوله وقربه، ونصر الله المسلمين في هذه الجولة الخطيرة التي ما كانت لتتم على هذا النحو لولا عون الله للمسلمين في هذا الشهر الميمون. غزوة تبوك في رمضان من السنة التاسعة للهجرة. كانت غزوة تبوك وغزوة مؤتة قبلها ضد الروم، ونريد أن نعرف هنا نقطة مهمة، هي من هم الروم بالنسبة للعرب؟ والإجابة عن هذا السؤال يوضحها موقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالتاريخ يروي أنه كان مرة نائما، فجاء أحد الصحابة لإيقاظه لأمر ما، فهب عمر من نومه مذعورا وهو يقول: ما هو؟ أجاءت غسان؟ والغساسنة كانوا طائفة من العرب في حماية الروم، فإذا كان عمر يهب مذعورا من احتمال هجوم الغساسنة فما بالك بالروم؟ وكان عبد الرحمن بن عوف يقول عن الروم: إنها الروم وبنو الأصفر، حد حديد وبأس شديد. وفي غزوة مؤتة عين الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادة جيش المسلمين 3 أفراد يتولى الواحد منهم بعد الآخر، وقد حدث هذا لأول مرة في تاريخ الغزوات والسرايا، وكان يدل على صعوبة المعركة وخطورة الصراع ضد الغساسنة حلفاء الروم. وفوجئ جيش المسلمين بجحافل هائلة يقال إنها بلغت 100,000 من الغساسنة ومن الروم، ومن العرب المحيطين بهم الذين كانوا لا يزالون على الشرك. وقتل الأمراء الثلاثة في المعركة: زيد بن حارثة، فجعفر بن أبي طالب، فعبد الله بن رواحة. واختير خالد عقب ذلك لقيادة جيش المسلمين، فاحتال لينسحب بجيشه ليضمن له النجاة حتى تكون عدة المسلمين أوفر للقاء الروم في المستقبل. وهذا يوضح لنا قوة الروم بالنسبة للعرب وخشية العرب من الروم، وبخاصة أن الروم كانت لهم جيوش محترفة للأمور العسكرية ومتخصصة فيها، وللروم كذلك عدة هائلة حاربوا بها الفرس عدة مئات من السنين، ولجيشهم تدريبه الدقيق ونظمه الفائقة. أما جيش المسلمين فكان في حياة الرسول جيشا يمكن أن نسميه جيشا من الهواة، الذين لم تكن الحروب صناعتهم، وإنما كانوا يتجمعون عند المخاطر للدفاع عن النفس والبلاد. جيشان في تبوك. ونصل في هذا الجو إلى غزوة تبوك التي حدثت بعد مؤتة بعام، ويصف لنا التاريخ جيش الروم وجيش المسلمين. فعن جيش الروم تذكر المصادر أن الروم حسموا أمرهم ليتحملوا العبء في مصارعة المسلمين، فقد غاضهم أن خالد بن الوليد احتال وخدعهم ونجا بجيش المسلمين في مؤتة، وكان يمكن القضاء على هذا الجيش. ثم إن المسلمين بعد مؤتة تحققوا مزيدا من الانتصارات في الجزيرة العربية، ففتحوا مكة وهزموا هوازن وثقيفا، وأدرك الروم أن مسؤوليتهم في مصارعة المسلمين ضرورية، فإنه لم يبق غيرهم يلتزم بمواجهة المسلمين، إذ لم يعد هناك أي أمل في أن يتولى العرب القضاء على الإسلام، ولا تقبل الروم أن تقوم بجوارهم دولة تنافسهم وتهددهم وتهاجم الغساسنة وحلفائهم. فجمعت الروم جموعا كثيرة بالشام، ورزق هرقل جنوده أجر سنة مقدما، وأجلبت مع هرقل لخم وغسان وغيرهما. ذلك هو جيش الروم. فماذا عن جيش المسلمين آنذاك؟ إن جيش المسلمين مجموعة من الأبطال، ولكن الحق أن العربي مدرب على القتال فقط تبعا لوسائل الحرب في الجزيرة العربية. ثم إن الهزيمة التي لحقت بجيش مؤتة كانت ولا تزال عالقة بالأذهان، فخاف العرب من تكرارها. والروم بلاد بعيدة عن عاصمة المسلمين، والوصول إليها شاق عصيب يتعب المجاهد وينال منه، ويجعله بعيدا عن مراكز التموين والإمدادات. ثم إن الوقت كان شديد الحرارة، وكان وقت حصاد، وكل هذه الظروف جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن أصحابه قبل الخروج بهدفه حتى يستعدوا، وكان من عادته أن يخرج بهم دون أن يخبرهم إلا بعد الخروج. وهذه الظروف جعلت بعض المسلمين يترددون في الاستجابة لداعي الحرب، وجعلت المنافقين يعلنون نفاقهم ويتخلفون عن ركب المجاهدين، بل جعلتهم يحاولون تثبيط الهمم وإضعاف العزائم. وكانوا يجتمعون في بيت سويلم اليهودي ليدبروا هذه الأغراض. وقد أورد القرآن الكريم ظروف هذه الغزوة في آيات كثيرة من سورة التوبة نورد منها الآيات الآتية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. واستجاب عدد كبير من المسلمين على كل حال، ومن هؤلاء الأبطال تكون جيش المسلمين في هذه الظروف الحرجة، وقد سمي هذا الجيش جيش العسرة للصعوبات التي أحاطت بتكوينه، وحظي أفراد هذا الجيش برضاء الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. التوبة الآية 17. الرعب في قلوب الروم. وزحف الجيش مستعدا للفداء وإن جل الفداء، وكانت أعداده 30,000، وقيل 40، وقيل 70. ولم يكن الروم ينتظرون أن يستجيب هذا العدد الضخم من المسلمين للحاق بالجيش في فترة الحصاد وزمن الحر القاسي، ولذلك راعهم أن يقدم لهم هذا الجيش الكبير يقوده أبطال لا يعرفون الانهزام، من أمثال أسيد بن حضير والحباب بن المنذر وخالد بن الوليد، فأوقع الله في قلوبهم الرعب. ولذلك نجد جيش الروم يتقهقر ليتخذ مكانه داخل بلاده مدافعا بعد أن كان يريد الهجوم. ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجم العدو بعد أن تقهقر، فعسكر الرسول بجيشه عند تبوك حيث أرهب الأعداء، وعمل بعض المعاهدات مع سكان الحدود بين الجزيرة العربية والشام. وقد شملت هذه المعاهدات سكان تبوك وأيلة، كما أرسل النبي خالد بن الوليد مع فريق من الجيش إلى دومة الجندل فخضعت له. وهكذا يمكن القول إن عون الله كان هو الفيصل الذي حقق النصر للمسلمين ضد القوة العاتية التي كانت كل الدلائل تشير إلى أنها ستكون لها الغلبة. ويمكن القول كذلك إن زحف المسلمين هكذا إلى تبوك كان له أثره فيما بعد في المعارك التي فتحت الشام ومصر والشمال الإفريقي. وشهد شهر رمضان 9 من الهجرة هذا النصر المبين. موقعة البويب ضد الفرس 13 للهجرة. في حديثنا السابق عن غزوة تبوك ضد الروم تساءلنا من هم الروم بالنسبة للعرب، وكانت إجابة السؤال كبيرة الأهمية لأنها أطلعتنا على فزع العرب من الروم، وبالتالي أبرزت لنا أن عون الله هو الذي حقق النجاح للمسلمين. ونحن هنا نسأل نفس السؤال: من هم الفرس بالنسبة للعرب؟ والإجابة نأخذها من التاريخ. فعندما زحف المثنى ابن حارثة الشيباني بجيش المسلمين لغزو الفرس أرسل له شهريران قائد الفرس رسالة يقول فيها: إني قد بعثت إليك جندا من أهل فارس هم رعاة الدجاج والخنازير، ولست أقاتلك إلا بهم. وكأن شهريران كان يعتقد أنه يكتب للعربي الذي عاهده منزويا ضعيفا، ونسي الحدث الأعظم الذي دخل على العربي فغير من شأنه وخلق منه بطلا مغوارا قدر له أن يحطم ملك القياصرة ويهدم عروش الأكاسرة ويفتح البلدان ويكون الإمبراطورية الإسلامية الفسيحة، وأن يقف أمام الجيوش المستعدة المزودة بالسلاح والمؤن، وسلاحه الرئيسي هو الإيمان بالله يضرب به فتفرق قلوب الرجال وتنخلع نفوس الأبطال. ومما يدل على ذلك ما قاله الهرمزان لعمر بن الخطاب معللا ضعف العرب قبل الإسلام وقوتهم بعد الإسلام: يا عمر، كنا وإياكم في الجاهلية وقد خلى الله بيننا وبينكم فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم، فلما كان معكم غلبتمونا. وهناك تشابه آخر بين غزوة تبوك ضد الروم وموقعة البويب ضد الفرس التي سنتكلم عنها، ذلك أن كل منهما سبقتها موقعة غلب فيها المسلمون. فغزوة تبوك جاءت بعد غزوة مؤتة التي سقط فيها قادة جيش المسلمين الثلاثة، وموقعة البويب التي سنتكلم عنها جاءت بعد موقعة الجسر التي هزم فيها المسلمون وقتل قائدهم أبو عبيد بن مسعود. وكان هذا الوضع داعيا إلى نوع من الخوف أو الخور، ولكن عون الله في رمضان غير الميزان تماما كما سنرى. بعد وفاة أبي عبيد بن مسعود ونائبه سليط بن قيس الأنصاري في موقعة الجسر، أصبح المثنى بن حارثة رئيس الجيش الإسلامي، وأحس أن من واجبه أن يثأر لهؤلاء الشهداء الذين سقطوا في موقعة الجسر. واستعدادا لذلك تراجع بجنوده ليستعد في مكان صحراوي بعيد عن متناول الفرس، وأرسل إلى خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب مددا، فاستجاب له الخليفة وأرسل له عددا من المجاهدين الأبطال برياسة جرير البجلي. واتجه المثنى كذلك إلى نصارى العرب الذين كانوا يسكنون حول المكان الذي عسكر فيه المثنى، وكان هؤلاء العرب يرون في انتصار الفرس على المسلمين العرب خطرا عليهم، فالفرس مجوس وهم بالتالي ضد كل الأديان، ثم إن الدم العربي بما يحويه من عادات وقيم كان دافعا لنصارى العرب ليتعاونوا مع المسلمين ضد العدو المشترك الذي طالما اعتدى على العرب وحاول سلب حرياتهم. وبانضمام نصارى العرب للمثنى ووصول المدد الذي أرسله الخليفة كمل استعداد جيش المسلمين وبدأت المواجهة. وكان جيش الفرس بقيادة قائد اسمه مهران، مما جعل هذه المعركة تسمى في بعض المراجع يوم مهران، اللقاء والمعركة. وكان نهر الفرات يمتد حاجزا بين الجيشين، فصرخ مهران في جيش المسلمين أن اعبروا لنا لنلتقي. وتذكر المثنى آنذاك ما حدث يوم الجسر، إذ استجاب القائد أبو عبيد لمثل هذا النداء وعبر بجنوده فحاقت عليه الهزيمة. ولهذا رد المثنى على مهران قائلا: بل اعبروا أنتم لنا. وبدأ جيش الفرس عبوره، ولكن سهام المسلمين تلقت العابرين، ومن نجا منهم واجهه المسلمون بالسيوف والخناجر. وقفز المثنى تجاه قائد الفرس فتمكن منه وضربه ضربة قوية، ثم حمل عليه غلام نصراني من بني تغلب فقضى عليه وركب فرسه. وعقب ذلك تقهقر الفرس وأداروا ظهورهم لميدان المعركة واتجهوا للهرب، فركب المسلمون أكتافهم وقتلوا منهم عددا كبيرا. وأسرع المثنى إلى الجسر ليمنع الهاربين من عبوره حتى يتمكن منهم المسلمون. ومالت الشمس نحو الغروب فهدأ القتال، ولكن مع الحذر الشديد مخافة أن يتجمع شمل الباقين من جيش الفرس أو أن يأتي لهم مدد جديد. وعندما أشرق الصبح عاد النشاط للمعركة، فقضى المسلمون على من كان لا يزال حيا من الفرس، وبذلك فني الجيش عن آخره بين قتيل وجريح وأسير. وكان هذا الجيش يتكون من حوالي 100,000 مقاتل، وكانت هذه المعركة فاتحة لانتصارات هائلة حدثت في القادسية والمدائن ونهاوند. معركة أذلت رقاب الفرس. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية الجزء السابع الصفحة 31 بعد 200: لقد ذلت بهذه المعركة رقاب الفرس، وهي بالعراق نظير اليرموك بالشام. أثر الإسلام في قوة العرب. ويروى أن المثنى بعد المعركة قال: والله لقد قاتلت ضد العرب والعجم في الجاهلية والإسلام، والله لقد كان 100 من العجم يغلبون 1,000 من العرب، ولكن 100 من العرب الآن يغلبون 1,000 من العجم. لقد غير الإسلام كل شيء. وفي هذه المعركة قال الأعور العبدي قصيدة طويلة يمدح بها المثنى، ومنها: سما لمهران والجيش الذي معه حتى أبادهم مثنا ووحدانا. وهكذا حقق الله النصر للمسلمين في رمضان، وفتح لهم بابا لم يقفل ضد أعداء الله من المجوس. فتح جزيرة رودس في رمضان من السنة 53 للهجرة. اتجه معاوية بن أبي سفيان إلى عمل كبير، هو إسقاط العاصمة البيزنطية القسطنطينية، فأعد لذلك عدة هائلة لتحقيق هذا الأمر الخطير. وكانت هذه العدة تشمل 300 مركب ثقيلة عليها أسلحة وبخاصة من المنجنيقات، وكل مركب منها تحمل 1,000 رجل، كما تشمل 500 مركب خفيفة تحمل كل مركب 100 جندي. وحرص معاوية على أن يسيطر على جزر البحر المتوسط لتأمين أسطوله الزاحف للقسطنطينية. ولم يكن المسلمون قد احتلوا حتى عهد معاوية غير جزيرة قبرص، فاتجه معاوية لاحتلال جزر أخرى حتى يضمن الأمان لأسطوله من جانب، وحتى تكون هذه الجزر محطات تموين للأسطول من جانب آخر. وكانت رودس أول جزيرة شديدة الأهمية للمسلمين، إذ تقع قرب ساحل آسيا الصغرى، وكان الروم يغيرون منها على مراكب المسلمين ومدنهم الساحلية. وعندما احتل المسلمون هذه الجزيرة أسرع معاوية فأنزل بها أسرا إسلامية ورتب لهم العطاء، وأصبحت جزيرة رودس قاعدة هامة للبحرية الإسلامية، فكانت مركز اطمئنان لقوات المسلمين ومركز ذعر لقوات الأعداء، وقد ساعدت كثيرا على الاستيلاء على جزر أخرى بالبحر المتوسط، وبالتالي ساعدت على حصار القسطنطينية. وهكذا كان فتح رودس والاستيلاء عليها خطوة مهمة لدعم القوات الإسلامية والنكاية بالقوات البيزنطية التي كانت تعد البحر المتوسط بحيرة تابعة لها. وقد انتهى هذا الادعاء بالزحف الإسلامي في البر والبحر، والذي شهد رمضان المعظم بعض مآثره. انتصارات المسلمين بالأندلس في رمضان سنة 91 و92 من الهجرة. في مطلع عهد الدولة الأموية استطاعت جيوش المسلمين بقيادة عقبة ابن نافع أن تطرد الرومان من الشمال الإفريقي وأن تصل إلى المحيط الأطلسي، وهناك لم يرى عقبة إلا بحرا هائلا وأمواجا صاخبة، وحسب أنه ليس خلف البحر عالم آخر وناس يعيشون، فصرخ: يا رب، لو أعلم أن خلف هذا البحر ناسا يعيشون لخطه إليهم لأقدم لهم دين الإسلام. وجاء موسى بن نصير بعد عقبة، ولكن موسى في مسيرته لم يتجه للجنوب الغربي بل اتجه إلى الشمال، ورأى أوروبا عبر مضيق جبل طارق، فعزم على أن يعبر هذا المضيق وينشر الإسلام خلفه. أسباب زحف المسلمين على إسبانيا: كان سكان إسبانيا يحكمون مناطق من إفريقيا أشهرها مدينة سبتة، وقد استولى عليها المسلمون، ونزل سكان إسبانيا لذلك في صراع مع المسلمين. ثم إن سكان إسبانيا قدموا عونا كبيرا للروم الذين كانوا يحتلون قرطاجنة وسواها من مدن الساحل الإفريقي رجاء أن ينتصر الروم في نضالهم ضد المسلمين، واتخذت هذه المعونة صبغة الحروب الدينية، فقد كان أفرادها يحملون الصليب. وقام أهل الأندلس كذلك بعدة غارات على سواحل إفريقيا التي كانت قد استولى عليها المسلمون. وكل هذه الأسباب ألزمت المسلمين أن يتخطوا المضيق إلى ما وراءه.
من فضلك تابع بقية المادة.